بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المصور متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم يقول رفعناه، وهو قوله ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. وقال القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجها نحو الأرض المقدسة، وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب، وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائف، فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نطق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. رواه النسائي بطوله، وهو جزء من حديث الفتون الطويل الذي سيأتي عند تفسير الآية الأربعون من سورة طه. وقال سنيد بن أبي داود في تفسيره عن حجاج بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله قال: هذا كتاب أتقبلونه بما فيه، فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم. قالوا: انشر علينا ما فيها، فإن كانت فرائضها يسيرة وحدودها قبلناها. قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: لا، حتى نعلم ما فيها كيف حدودها وفرائضها. فراجعوا موسى مرارا، فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: ألا ترون ما يقول ربي عز وجل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل. قال: فحدثني الحسن البصري قال: لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسر، ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من أن يسقط عليه. فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر، يقولون: هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز. فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونغض لها رأسه، أي حول، كما قال تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم.
نعم، والله أعلم. فرفع الجبل هذا ثابت بالقرآن، وهذا كما قال هنا رحمه الله تعالى: لما نزل وجاءهم بالتوراة وأن يقبلوا ما فيها وكذا، فلما تلكأوا في هذا وحصل ما حصل هددوا بهذا أن يسقط عليهم الجبل. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. يبقى هناك إذن تلازم بين رفع الجبل وبين ما في التوراة من الأخذ والقبول، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وفرق بين هذا وبين هذه الأمة التي والحمد لله ما احتاجت إلى هذا، فكل ما أنزل على هذه الأمة من كتاب فإنها قبلته بانشراح صدر، قالوا سمعنا وأطعنا وبادروا بتنفيذه والاستجابة له في أي أمر من الأمور. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله النساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب وتليت عليهن: شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لكن هذا الأمر يصل إلى هذا الحد أن الجبل يرفع فوق الرؤوس إن لم تستجيبوا يسقط عليكم؟ سبحان الله. نعم.
قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله:
نعم، فتكون الفطرة هنا الإسلام. الإسلام يعني الاستعداد لهذا الدين، استعداد القلب لقبول الإسلام، فهذه الفطرة الخالصة الصادقة التي خلق الله عز وجل الناس عليها، ليس الإسلام بتعاليمه يعني، فإن العبد يولد لا يعلم شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الفطرة التي فطر الناس عليها هي الاستعداد لهذا الإسلام، فهو الإسلام الذي خلق الله عز وجل عليه الناس، وهو سلامة القلب واستعداد القلب لقبول هذا الدين، بيد أن الأبوين يهودان أو ينصران أو يمجسان. نعم.
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله وساق بسنده عن الأسود بن سريع من بني سعد:
وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى. إما أن يكون هذا على قول البعض نطقا باللسان، فيكون هذا بلسان المقال، أو يكون هذا على قول بعضهم أيضا، أو يكون هذا الفطرة فيكون النطق هنا بلسان الحال، فيكون هنا بلسان الحال، أي فطر هؤلاء على الإقرار بربوبية الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون، وأنه لا خالق سواه، ولهذا ما أنكروا هذا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فإما أن يكون هذا بلسان الحال أو يكون هذا بلسان المقال، قولان للسلف رحمهم الله تعالى، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا بلسان الحال. وكذلك الفطرة هنا هي الإسلام، والمعنى ليس الإسلام يعني تعليم وعمل وكذا، لأن الصغير لا يولد على هذا، ما تعلم شيئا، وإنما الاستعداد، استعداد القلب لقبول هذا، وأنه ليس هناك حائل لو عرض عليه الإسلام ولا حوائل أن يقبله، لأنه هذا الدين الذي يوافق كل إيه؟ يوافق الفطر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الميثاق هنا من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم، منهم من قال هذا من ظهر آدم، ومنهم من قال ما هذا من بني آدم وليس من آدم، لأن الله عز وجل قال من بني آدم، فالذي يرى آدم يقول عبر ببني آدم عن آدم، والذي يرى أنه حقيقة من بني آدم وأن الله عز وجل استخلفهم بعضهم من بعض وهكذا من ظهور بعضهم البعض، وأن الله عز وجل قد أخذ الميثاق عليهم وأشهدهم على أنفسهم وهم في أصلاب آبائهم، فشهدوا بلسان الحال أنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، أي الفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها. وهذا هو الصحيح، أنه ليس من آدم بل من ظهور آدم، من ظهور ذريتهم بعضهم من بعض. وأما الذي أخذ من ظهر آدم عليه السلام فقد ثبت به حديث صحيح، وهذا منفصل عن الآية، هذا منفصل عن الآية، إنما الكلام هل الآية مفسرة بهذا الميثاق الذي ثبت أن الله عز وجل أخذه من آدم ونشر ذريته وكذا وكذا، أم هذا ميثاق وهذا ميثاق؟ فقد ثبت الحديث بهذا، لكن هل الذي حصل لآدم عليه السلام هو الذي تفسر به الآية؟ أيضا هذان قولان لأهل العلم، منهم من فسر بهذا وهذا عليه الجماهير، ومنهم من قال لا، الحديث شيء والمنثاق الذي أخذ من ظهر آدم شيء، وهذه الآية شيء آخر، لأن الله عز وجل قال هنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ولم يقل من ظهره، إنما قال من ظهورهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فالصحيح أن الميثاق الذي أخذ حين أخرجت ذرية آدم هذا ثابت، ولكن لا تفسر به الآية، وأن الآية في بني آدم وليس في آدم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الصحيح أن النطق الذي قالوه هنا شهدنا أن هذا بلسان الحال وليس بلسان المقال، هذا بلسان الحال وليس بلسان المقال. الثالث أن الصحيح أيضا أن الفطرة هنا هي الإسلام، ومعناه الاستعداد للإسلام وسلامة القلب في قبول هذا الدين، ما لم يكن هناك أبوان يهودان وينصران ويمجسان. طبعا هذا اختصار لكلام طويل جدا في هذه المسألة، فيما يتعلق بالفطرة، فيما يتعلق بالميثاق، فيما يتعلق بتفسير الآية. نعم.
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله وساق بسنده عن الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال فتناول القوم الذرية
عن الأسود بن سريع.
عن الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواه يهودانها وينصرانها. قال الحسن والله لقد قال الله في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وقد رواه
قال هنا في التخريج ويرجلوا ثقات، لكن في عن عند الحسن، وأخرجه أحمد النسائي في الكبرى كلامه من طريق الحسن به دون ذكر الآية، وصححه الحاكم عن شرطهما ووافقه الذهبي. نعم.
وقد رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري به، أخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال حدثنا الأسود بن سريع فذكره ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم.
هذا لا إشكال فيه، وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم من أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، هذا لا إشكال فيه، قد ثبت أحاديث بهذا. لكن هل هذه الآية تفسر بهذه الأحاديث، أم هذه الآية في ظهور بني آدم لا ظهر آدم، كما بينا أن هذه في بني آدم؟ نعم.
وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به. قال حديث آخر وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عباس
رضي هذا المثاق أخذ من وذريته في ظهر من بني آدم هم في ظهور أبائهم في أبيهم. نعم. أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. نعم. نعم. والله مش لازم يا شيخ صلاح تقرأ انت. نعم.
وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إلى قوله المبطلون. وقد روى هذا الحديث النسائي في كتابه التفسير من سننه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن حسين بن محمد المروزي به، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به، إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا. أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قد احتج مسلم بكلثوم بن جبر هكذا قال. وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن علي ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه به. وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله. وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا أكثر وأثبت، والله أعلم.
ولعل هذا الأقرب أنه يكون موقوفا لا مرفوعا. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر. ابن
جرير يقول فهذا أكثر وأثبت. نعم. الوقف. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر، وهو في آذي
آذي من الماء.
وهو في آذي من الماء. وقال أيضا: حدثنا علي بن سهل قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا أبو مسعود عن جويبر قال: مات ابن الضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام، قال: فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده فإن ابني مجلس
عقده
فإن ابني مجلس ومسؤول، ففعلت به الذي أمر، فلما فرأت قال: يرحمك الله.
قلت يرحمك الله
عما يسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال: يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم. قلت: يا أبا القاسم، وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال: حدثني ابن عباس أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن
ما يقوي هذا تقول ما يقوي وقف هذا على ابن عباس. يعني رجح ابن عباس أن هذا رجح ابن كثير أن هذا موقوف على ابن عباس. نعم.
قال حديث آخر: وقال ابن جرير وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أحمد بن أبي طيبة هذا هو أبو محمد الجرجاني قاضي قومس، كان أحد الزهاد، أخرج له النسائي في سننه. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: حدث بأحاديث كثيرة أكثرها غرائب. وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قوله: وكذا رواه جرير عن منصور به، وهذا أصح والله أعلم. حديث آخر: قال الإمام أحمد قال حدثنا روحه وابن عبادة قال حدثنا مالك وحدثنا إسحاق قال حدثنا مالك عن زيد بن أبي أنيسة
قال هنا أخرج الطبري بالسياق الأول الذي في أحمد بن أبي طيبة قال أخرج الطبري بهذا الإسناد، وفي أحمد بن أبي طيبة غير قوي وقد خلفه غير واحد فرووه موقوفا. وخلاصة الحديث على ما سيأتي ومضى ما يصح شيء فيها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره الآية بما أخذ من ظهر آدم عليه السلام، من ذريتي من ظهره، لا يصح بذلك، وإنما كلها موقوفات، كلها موقوفات، الراجح أنها موقوفات، وما رفع فيها فهو ضعيف. نعم.
قال فهذه الأحاديث،
أما الأحاديث التي فيها أخذ الميثاق من على ذرية آدم لما أخرجوا من ظهره، هذا ثابت، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال هل الآية تفسر بهذا فيكون قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم ضريم يعني معناها وإذا أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته، هو هذا الإشكال، والصحيح أن الآية مفصولة عن الأحاديث. نعم نعم اقرأ.
قال وساق بسنده عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى الآية. قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وهكذا رواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة والترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن وابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب وابن جرير عن روح بن عبادة وسعيد بن عبد الحميد ابن جعفر، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب الزبيري، كلهم عن الإمام مالك بن أنس به. قال الترمذي وهذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع عمر، وكذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة، زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة. وهذا نعم. الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جعثم القرشي عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن أبي عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فذكره. قال الحافظ الدارقطني وقد تابع عمر ابن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، وقولهما أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم. قال ابن كثير قلت الظاهر أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حال نعيم بن ربيعة ولم يعرفه، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، ولهذا يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم،
وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم هو الإمام مالك، ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات. يعني هذه فائدة حديثية في حديث مالك رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير أظهر أن الإمام مالك إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حاله ولم يعرفه، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث. كذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من المنصورة. محاشي هنا قال في الخبر الأول مسلم يسار عن عمر، قال أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد الطبري والحاكم وابن حبان كلهم من طريق مالك به، وفي إرسال بين مسلم بن يسار وعمر، لكن جاء موصولا في رواية أبي داود الآتية، والحديث شواهد تقوي إن شاء الله، وانظر ما بعد. ثم علق على الثاني فقال خرجه أبي داود الطبري وابن عبد البر في التمهيد، وقال هذا حديث منقطع بهذا الإسناد، لأن مسلم بن يسار لم يلق عمر بن الخطاب، وزيادة من زاد فيه نعيم لا ابن ربيعة ليست حجة، لأن الذي لم يذكره أحفظ، ولما تقبل الزيادة من حافظ متقن. وجملة القول في هذا الحديث إنه حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم، ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي من وجوه كثيرة طول ذكرها، والحديث شواهد كثيرة، انظر تفسير الطبري وبتخريجه. ونعلق أيضا بأن هذه الشواهد لا تقوى على شد هذا، أما أصله فموجود وهو حديث الميثاق، هذا موجود، أما تفسير الآية بها فلم يصح. نعم.
قال حديث آخر: قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريته. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زد من عمري 40 سنة، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، قال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسى آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين به، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال: ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام. فقال آدم: يا رب، لما فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي. وقال آدم:
كي تشكر نعمتي،
كي تشكر نعمتي. وقال آدم: يا رب، من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك. ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم.
نعم.
قال حديث آخر: قال عبد الرحمن
بن قال إذن أسناد ضعيف.
قال حديث آخر: قال عبد الرحمن بن قتادة النصري عن أبيه عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفين.
نعم.
ثم
طيب، ذكر عموما رحمه الله تعالى الحديث في هذا، وذكر تلك الطرق، ثم قال بعد هذا، قال رحمه الله تعالى: وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث، اكتفينا بإيرادها عن التصويل بتلك الأثار كلها، والله المستعان. فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار، استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. هذا القدر هذا ثابت بشواهده، والأحاديث بطرقها تدل على ذلك. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما تقدم حديث أبي هريرة وعياد بن حمار لو خلقت عبادي حنفاء كله، وحديث أبي هريرة كل مولد يولد على الفطرة. ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع قد فسر الحسن البصري الآية بذلك، قال: ولهذا قال: وإذا أخذ ربك من بني قالوا ولهذا قال وإذا أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، ذريتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل، ذريتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أي يخلف بعضكم بعضا، قال: واجعلكم خلفاء الأرض أي يخلف بعضكم بعضا، إني جعلهم في الأرض خليفة أي يخلف من سبق وليس خليفة عن الله عز وجل، وقال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ثم قال: وشهدهم على أنفسهم أن ربكم، قالوا بلى أي أوجدهم شاهدين بذلك، قائلين له حالا وقالا، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا. والشهادة طارة تكون بالقول كما قال تبارك وتعالى قالوا شهيدنا على أنفسنا الآية، وطارة تكون حالا كما قال تعالى مكاد المشركين يعمروا مساجد الله شهيدنا على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك. يعني الشهادة ممكن تأتي بالحال، الشهادة تكون بالحال كما قال سبحانه شهيدنا على أنفسهم بالكفر، وليس أن كل واحد منهم يقول أنا كافر أنا كافر وهكذا، لكن حالهم يشهد عليه شاهدين على أنفسهم بحالهم أن هذا إيه شاهدين على أنفسهم بحالهم بالكفر، فهذه الشهادة شهادة حال. وهما قولان كما قلنا بعض السلف قال الشهادة بالمقال شهادة باللسان بلسان المقال، وبعضهم قال هذا بلسان الحال، وهذا الراجح أنه بلسان الحال. كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كما في قوله وآتاكم من كل ما سألتموه، قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحد يذكره، أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان اللي هو يعني بالقول لكان كل واحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسول به كاف في وجوده فالجواب إن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وجعل هذا حجة مستقلة عليهم، فدل على أن الفطرة فطروا عليها هي الإقرار بالتوحيد، ولهذا قال أن يقولوا أي لئلا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا أي التوحيد غافلين، أو يقول إنما أشرك آباؤنا الآية. والمعنى ماذا؟ أن المراد بهذا هو ما فطروا عليه من التوحيد، ما فطروا عليه، وليس هو الإشهاد الذي حصل بلسان المقال ويذكرونه وتقوم به الحجة عليهم، وإلا لكانت الرسل مذكرة فقط ولم تقم بهم حجة، إنما الحجة قائمة من قبل. ولكن الله عز وجل قال في كتابه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعندنا الميثاق ميثاقان، ميثاق أخذ من قبل، وهذا ميثاق في كوني، الميثاق الأول هذا ميثاق كوني، ميثاق قدري ولا يذكره أحد ولا تقوم الحجة به على الناس وحده، إنما هذا الميثاق هو ما فطر الله عز وجل به الناس عليه من الفطرة السليمة التي تقبل الإسلام وتقبل التوحيد وتقبل التوحيد. وهذا معنى فطر على الإسلام، يعني على الإسلام يعني ماذا؟ يعني على قبوله، لكان من سلامة القلب والاستعداد، وليس على الإسلام العملي العلمي أنهم يعرفون الإسلام بما فيه من أحكام وكذا، فإن أحدا لا يقول بهذا، لأن الله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا من الأحكام ولا من العقائد ولا شيء من هذا، إنما ماذا؟ إنما فطرهم على التوحيد، وهو سلامة القلب واستعداد القلب لقبول هذا الدين العظيم. ولكن بعد ذلك الأبوان يهودان أو ينصران أو يمجسان، فالقلب صاحب الفطرة السليمة لا يرفض الإسلام، لا يرفض الإسلام، فهذه الفطرة هي فطرة الإسلام، والمعنى استعداد القلب لقبول هذا الإسلام وسلامة القلب في قبول إيه؟ في قبول هذه الفطرة. وهذا الميثاق الذي وقع كونا وقدرا لا تقوم بالحجة استقلالا، إنما الحجة المستقلة هي حجة الرسل، حجة الإنذار، فإن الله سبحانه وتعالى قال لأنذركم بي ومن بلغ، وقال رسل مبشرين ومنذرين ليقول الناس على الله حجة بعد الإيه؟ بعد الرسل، وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبين أن الحجة إنما تقوم بالرسل، ولهذا أوجب على الرسل البلاغ والبيان، قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله ما يشاء. أما أن يقال الميثاق وحده هو الذي تقوم به الحجة فهذا قول ما يقول أحد من السلف أبدا، ميثاق وحده الأول اللي هو الذي أخذ من قبل وهو ميثاق الفطرة، هل هذا الميثاق يقوم به تقوم به الحجة واحدة؟ هذا ما قال أحد به، إنما الميثاق الذي تقوم بالحجة هو ميثاق الرسل اللي هو الميثاق الشرعي، الميثاق الشرعي. فالميثاق الكون القدري هذا ما تقوم به الحجة مستقلة، إنما الميثاق الشرعي هو الذي تقوم به الحجة. لكن من خالف الميثاق الشرعي فقد خالف الميثاق الكون القدري، ومن اتبع الميثاق الشرعي فقد اتبع الميثاق الكون القدري. لكن القول بأن الحجة تقوم بالميثاق وحدة أو الحجة تقوم بالفطرة وحدها، فطرة هذه ما بعلم، فطرة هذه استعداد، فطرة ما بعلم ما بنصوص، ليست بأحكام، فطرة استعداد، فطرة قبول إذا أوردت النصوص. لكن الفطرة ما بعلم، يعني الإنسان بفطرته، الإنسان بفطرته يعلم العبادة ومفردات العبادة ووجوب إفراد الله عز وجل بهذه العبادة وكذا، يعلمها واحدة ولا يعلمها بالنصوص. احنا ما عرفنا ان الذبح هذا عبادة يفرض الله عز وجل بها، ما عرفنا ان نذر هذا عبادة يفرض الله بها، ما عرفنا ان الانسان يقول ما شاء الله وحده، ما عرفنا الحلف بالله سبحانه وتعالى وتجنب الحلف بغير الله الا بالنصوص الشرعية. هذه عرفناها بالنصوص الشرعية، هذه عرفناها بالنصوص الشرعية. فالفطرة استعداد، هي الإسلام نعم خلقت عبادي حنفاء كله يستعدون، القلب مستعد لقبول الإسلام، مؤهل لقبول هذا الإسلام، لكن ليس هو الإسلام العملي، ليس هو الإسلام العلمي التي هي النصوص والأحكام. لأن العبد يخرج لا يعلم شيئا، سل الصغير هذا ما يدري شيء، الذي يولد قل له أركان الإسلام الخمسة، قل له أركان الإيمان الستة، يجيبك، لأن الله فطرهم على الإسلام. نعم فطرهم على الإسلام، لكن أي إسلام؟ إسلام الفطرة، إسلام سلامة القلب وقبول القلب لهذا، ليس الإسلام العملي، ليس الإسلام العلمي وهكذا. ولهذا الميثاق الحجة ما تقوم بالميثاق فقط، وإلا لكان تكليف العبد بما لم يذكره تكليفا بغير مستطاع. لا يكلف الله نفسا وسعها، الله من من الخليقة يذكر هذا الميثاق يا اخوان؟ في احد يذكر هذا؟ في احد يذكر ان الله عز وجل اخذ عليه كذا وقامت الحجة عليه بهذا؟ ابدا، وبالتالي ما يكون في عذر ابدا. كيف والله عز وجل يقول وما كاد الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول وما يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الا ترى ان المؤاخذات وكذا لما تكون بعد هذا، تكون بعد هذا، تكون بعد البيان، وتكون بعد وصول ما جاءت بالرسل. ولهذا قال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما قال الرسالة بلغة بلغة، بلغت ولا ما بلغ ولا ما بلغ، الرسالة بالغة بالغة، الرسالة بالغة ببلغ الرسول. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وما أنزل إليك من ربنا هذا موجود فين؟ في القرآن والسنة. طب الإنسان يولد يعلم القرآن والسنة؟ يعلم هذه النصوص؟ ما يعلم هذه النصوص. يبقى هذا الاستعداد، هذا القبول. إنما الذي يقول النبي يقول في حديث عياض بن حمار خلقت عبادي حنفاء كلهم، خلاص ما في عذر، خلقت عبادي حنفاء كلهم، سبحان الله. هؤلاء ما يفهمون، يعني أقاموا الحجة على الخليقة، الحجة الشرعية هذه على الخليقة بمجرد ولادة الإنسان على هذا، بمجرد أن الله خلق يخلق الإنسان على هذا. إذن ما فائدة الرسل؟ وما معنى البلاغ؟ وما معنى البيان؟ لكن من خالف الرسل خالف ما فطره الله عليه، ومن وافق الرسل وافق ما فطره الله عليه. كذلك العقل ما تقوم بالحجة وحده، لأن العقل ما يهتدي إلى العبادة التوقيفية إلى الشرع النصي واحدة، إنما هذا يكون عن طريق النصوص الشرعية. فما عرفنا فما نعرف حلالا وحراما وسنة وبدعة وكذا وكذا إلا عن طريق النص الشرعي. والعقل ما يخترع نصوصا شرعية، إنما العقل ينقاد النصوص الشرعية. فالعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فحينئذ تكون الفطرة ويكون الميثاق هذا اللي هو الفطرة، ويكون العقل الصريح متفقا مع النقل الصحيح إذا بلغه، لكن الحجة تقوم على الناس ببلاغ النقل. ولهذا أن يقال
بأنه لا عذر في هذه المسائل قط، ولا يلتفت للجهل بهذه، لأن الله فطر، ولا أن التوحيد ظاهر، ولا أن الشرك. هذا كلام الحقيقة لو فتش فيه قائله لوجد نفسه أمام نصوص كثيرة وقواعد كثيرة تعارضه، إلا أن يقول قولا وفقط، أو يقترب من قول المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين. لا تستطيع أن تقنعني، أنا لو أتبنى هذا القول ما أستطيع أن أقنع به أحدا. أنا لو أتبنى هذا القول أقول كما يقولون، أقول كلاما وخلاص، أقول هذا ظاهر، هذا ظاهر، هذا ظاهر، الله يهديك، خلاص وبس. إنما ما أستطيع أن أقنع أحدا، ما أستطيع، ما أستطيع أن أقول أنت مكلف بهذا ولو لم يبلغك نص، ما أستطيع. كيف وهو يقول لي رسل مبشر مذلل ليكون الناس، أو لا أصلا دي العقوبة، العقوبة هذه العقوبة في المشرك، لأن المشرك أغناني عن وصفه والتحفظ فيه من جهة الإسلام، لأن ليس مسلما، هو مشرك، فيكون الأمر متعلق بعقوبة. أما أنا المسلم، هذا المسلم الذي أسلم ونطق بالشهادتين وجهل مفردا ولا مفردتين من هذه المفردات، لو أنا أقول لا يعذر فيها بالجهل ولو كان في الشرك ولو كان في الكفر، كيف أثبت له الدليل على ذلك؟ يعني أنا ألزم الخليقة أن تعرف كل مفردات الدين إذا أسلم، فلابد أن يعلم، وأنه لا يتصور جهل في هذه المسائل أبدا، ما يتصور جهل. وكلمة ما يتصور جهل معناها أن الإنسان يهتدي لحكم هذه المفردات بفطرته وعقله، ولا قائل من الناس بذلك. وهذه كتب التوحيد، ونأخذ كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أتحدى أي واحد يأتي في 66 باب أو 67 باب يأتي على باب واحد بدليل على تحريم شيء من هذا دون الرجوع إلى نص شرع. إذا صح له ذلك قلنا للناس إن الحجة أقيمت عليكم بالعقل والميثاق والفطرة. فإن قلت قامت بالنص قلنا لابد من بلاغه، فإن قلت إراد النص كافي وبعثة الرسول كافية قلنا ما ألزم النبي بهذا، وإلا فما بلغ رسالته، وطالما ما بلغ رسالته فكيف يكلف من لم تبلغه رسالة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال سبحانه وتعالى إلا ليبين لهم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل وأرسل إلى ملوك الأرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقاتل يدعو الناس إلى الإسلام إذا ما بلغهم الإسلام من قبل، وكذا لابد من البلاغ والبيان. أنا ما أستطيع، أنا ما أدري كيف يجرؤ الواحد على تكفير الناس بغير ما يستطيع من حجج إلا شبهات، قال فلان قال علان، قال فلان ما في عذر في مسائل الشرك وكذا، وقال علان ما في عذر. أن يقول الفاضل، أن يقول الكبير، أن يقول العالم بهذا الكلام، لابد أن نعرف دليله، ما دليله، لابد أن نعرف قاعدته، ما قاعدته، ولا عاد هذا على مسائلي الشرعية بالإبطال. علمتني أن الجهل هذا عذر، لكن تريد مني أن أتعلم أنه عذر إلا في باب، ما دليله، ما دليله؟ آتي لك بنصوص لا حصر لها، بنصوص في ذكر الموانع لا حصر لها. فإذا استثنيت شيئا قل لي، علمني، علمني. إن قلت لي أنه ظاهر أتيت لك بعشرات المسائل أظهر من هذا، فعلامة تفرق بين متماثلين. إن قلت لأن الله عز وجل فطر هذا قلنا وقد فطر الله العباد على العلو، والعلو هذا يمكن أظهر من هذا، فإنما من أحد حتى اليهود يقول يا رب، النصراني يرفع هكذا، كما ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش نملة، ذكر عن النمل والحيوانات والشعراء والآداب وكل الأدباء وكل الناس يقرون بهذا العلو، وأنت مع ذلك تعذر إذا جاء إلى هذا وتأول السبب معنى السبب، لو إن ما في تعذر حتى تقام الحجج. فعلمونا يا إخواني، علمونا يا ناس، علمونا حتى لا نعود على مسائلنا الأخرى بالإبطال. نحن نريد أن نتعلم علما متينا، نحن لا نريد أن نتناقض، نحن نريد إذا تكلمنا في العقيدة هي نفس القاعدة في الفقه، هي نفس القاعدة في كل شيء. لا نريد أن إذا تكلمنا في الفقه في آخر باب باب الإقرار أن ننقض أول باب باب الطهارة. علمونا، نريد قاعدة، نريد قاعدة مدعمة بالأدلة منصوص عليها بالنصوص الشرعية، إنما ما في ما في ما في ما في وخلاص، ما في وخلاص يعني وخلاص كده. ما في عذر في هذه المسائل؟ ليه ما في عذر؟ الشرك ما هو؟ فراد الله عز وجل بالعبادة، فراده بالعبادة. ما العبادة؟ عرفها لي يا أخي، ما العبادة؟ لأن أفرد الله بها هذه، ما العبادة؟ هي جملة ما فطر الله عز وجل عليه الخلق. هات يلا تعرف من ذا مثلا. هي جملة ما يهتدي إليه العقلاء. هات يلا. إنما هي جملة ما فرضه الله عز وجل، جملة ما جاء في هذه الشريعة سواء واجبة ولا مستحبة من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، يبقى مدارها على النص. النص العبادة مدارها على النص، العبادة توقيفية، وإذا كانت مدارها على النص فالنص لا يلزم العبد به إلا بالبلاغ. الناس صلوا إلى بيت المقدس ولما جاءهم النص تحولوا. في الحبشة كانوا عبادا إلى أن يأتيهم النص، ما كلفوا بأن يهتدوا إلى هذا من غير بلاغ، من غير بلاغ. النبي أرسل من ينادي في عاشوراء وأمسك الناس، فكيف يقال بأنه لا عذر في ذلك؟ يعني مناقشة إن ما في عذر وكذا وأن العذر هذا في كل الدين وأن الجهل هذا مانع معتبر بشرطي وكذا، هذا الحقيقة أنا لا أرى أي إجهاد في هذه المسألة وأي تعب في التدليل عليها، لأن أدلل عليها بالدين كله. لكن المشكلة في نقطة واحدة، أن الذي يتكلم بهذا لا يتفطن أنه بقاعدته تلك سيهدم مسائل عديدة دون ما يدري، وإما أن يخطط الخط دائما ما في إعذار في كل المسائل الظاهرة، وبالتالي هنقول له الأشاعرة كفار، إياك يقول مش كفار، تثبت سبعة دون سائر الصفات وصفات توقفية، والقرآن موجود لناس، القرآن مبذول للناس، السنة مبذولة للناس، ينزل ربنا يقول لا ينزل ربنا، إن الله يحب التوابين، نقول الله لا يحب؟ إياك تقول الأشاعرة ليسوا كفار، إياك المعتزلة كفار، الأشاعرة كفار، كل هؤلاء كفار، إياك تعذر واحد، إياك تعذر واحد من هؤلاء، تقول لي ظاهرة؟ ما هي دي ظاهرة أهو؟ إن الله يحب، لا يقولك الله ما يحب. فلما أسفونا انتقمنا، لا الله ما ينتقم. غضب الله عليه، لا الله ما يغضب. يرحم من يشاء، لا الله ما يرحم. يضع ربنا قدم، لا ما له قدم. أصابع قلوب العباد بين إصبعين ما صبر، لا ما له أصابع. ماذا تريد أكثر من هذا؟ في ظهور أكثر من هذا؟ هتقول لي متأولين، هقول لك ما هذا التأويل لا يقبل. ويعني ما تقولين يعني عندك موانعه، أنا أقول لك المسألة دي ظاهرة لا تقبل التأويل، لا تقبل التأويل. فالمشكلة في هذه المسألة، المشكلة في هذه المسألة أنك لو قررت هذا بلا قاعدة مبنية على النصوص. شوف احنا نواجه الدنيا كلها بيا اخوان، لما بنقول لأصحاب المعاصي تحت المشيئة نواجه الدنيا كلها، يجيب لي بقى والله لا يؤمن، هيجيب لي ما أدخله الله، هيقول لي لا يدخل الجنة قاطع رحم، هيقول لي كذا عند الردود. ليه؟ لأن أنا بني على قاعدة متين، أنا متين، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، عندي تأويله على طول بالنصوص الأخرى. ها؟ لا يدخل جنة قاطع رحم عندي، حتى النص نص أبو هريرة في قاتل النفس خالد مخلد فيها أبدا ولا يهمني، هات لي خالد مخلد فيها أبدا وأنا سأؤول لك صلوا على صاحبكم، عندي حديث صحيح مسلم. أدنى عيد بقى كده حيث أبقى بطل كده، حاوز أبقى قوي في معلومتي، مش هروح أجيب لي قد إسحاق قال مش عارف ولا إيه يا ابني، ايه يا ابن اسحاق يكونش رسول بعد الرسول، يكونش عندنا رسول اسمه اسحاق، قال هات رسالة اسحاق واقراها معاك، ويجي اسحاق في ختام الرسالة بعدما يبين هذا انه لكن العقوبة لابد ان تكون باقامة الحجة ولابد من البلاغ والبيان، والا كيف تصح العقوبة ولهذا يمتحن يوم القيامة. طب كويس جدا، لما انت اعتبرت هذا في هذا الباب، لماذا لم تعتبر هذا في الوصف الجليل العظيم وصف الإسلام تخرجه من الإسلام بالشك، تخرجه من الإسلام بالجهل في هذا؟ إنما من ثبت له إسلامه بيقين فلا يخرج عنه إلا بيقين. نريد يقينا نخرجه به عن الإسلام. فهي دي مشكلة. عشان كده احنا ما يعني نشتد في المسألة ديت. ليه بنشتد؟ سهل يعني انا نثبت لك ان في اعتراض بالجهل، دي سهلة خالص واحنا نايمين كده نثبت لك هذا. لكن المشكلة مش كده، المشكلة ان لو لم نتقن ضابط هذه المسألة سوف نعود على كثير من المسائل التي نقرها للناس بالإبطال. انا عاوز اكون كده، عاوز اكون كده، واخد بالك؟ عدم جواز احتجاج العاصي على معاصي القدر هيجيب لي نص احتجاج ده مش عند الرد مباشرة عندي. ليه؟ انا باني على قاعدة. باني على ايه؟ قاعدة. هجيب لك فضائل الصحابة وقرر لك هذا، والمتهم الصحابة زنديق وكذا، هتيجي تقول لي في الحديث الحوض هؤلاء يقول يا رب هؤلاء أصيحابي، فيقول لهم إنك لا تدري، فيقول لهم إنك لا تدري إنهم لا يزالون مرتدين على عقابهم. عند الرد فيش حاجة اسمها صحابي مرتد. هتقول لي ازاي نص يقول مرتد؟ عند الرد. من هم الذين قيل فيهم ذلك؟ ليه؟ لأن عندي محكم، عندي متانة. للأسف علمها هرقل الأمة وجاءت على لسانه مو بالنص الشرعي، لأنه يعلم يقول وهكذا الإيمان إذا خلط بشاشته القلوب لم يرتد أحد منهم إيه سخطة على دين. تجي أنت تحكم على الصحابة بالردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة بالردة وقد بشرهم الله بالجنة، هذا خبر والخبر لا يتبدل، هذا وعد والوعد لا يتغير. ممكن أبو بكر يرتد بعد ما قال النبي في الجنة ومات النبي وابو بكر في الجنة؟ ممكن يرتد ابو بكر؟ يبقى انت بتعود على القاعدة بالابطال. فليقول لك اصلا لا 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 انا شرك هذا، انا والله العظيم اعجب. ولو كانت سبحان الله يعني لو كنت ادرك هذه المسائل بهذا العمق، يعني لو كانت لي يعني امنية كنت سبحان الله يعني اتمناها، يعني كنت سبحان الله يعني ناقشنا شيخنا ابن باز في هذه المسائل، لو كان الواحد أمنية كانت تنفذ في هذا الباب. وهو رحمه الله ظن به إلى الآن أنه يرى أن الجهل عذر، لكن مناط الجهل نفسه غير متحقق عنده. وهذه مسألة قد تكون محل اجتهاد في إسقاط على المعين هذا أو ذاك، قد يكون في هذا الباب. والحكم العام غير الحكم على المعين. لكن من جهة الأدلة ما نجد يا أخواني، ولهذا أنتم قرأتم أدلتهم. ساعات يقول لك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فلم يعذرهم الله هم لا يسمع. إيه ده؟ هو أنت اللي بتسمع، أنت اللي بتعقل؟ هو إيه الآيات هذه؟ إيه لو كنا نسمع أو نعقل؟ لا أحسن تكون أنتوا كمان كلفتوا المجانين كمان. إيه يا ابن معنى السمع هنا ومعنى العقل هنا؟ ويأتون بأشياء كل نصوص الكفار كطريقة الخوارج، ما جاء في الكفار ينزلون عن المسلمين، ما جاء في المشركين نزلوا عن المسلمين. ولهذا سنعود على النص بالله يا اخواني، سنعود على النص على 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 كثير من المسائل بالابطال. زي الجماعه بتوع نفس المسائل زي اللي بيكفر حكم بغير منظره، ليه؟ اصل ما نحى ولا فعل الا لانه مستحيل، ده استحلال ما ادري، وحديث الرجل الذي نكح امراته بتاع على اخويا بقى، واللي عمال يحلق لحيته كل يوم كافر، واللي فاتح بالدعاره كافر. هتقولي لا، اقول لك وهل يعقل هذا الذي ترك النصوص الشرعيه في تحريم الزنا وفتح بيت دعاره ويؤجر نساءه، هل هذا يعقل انه يعتقد النص الشرعي؟ اذا هذا مستحيل. فلو تقول لا لا انت بتكفر بالمعاصي، اقول لك وانت تكفر بالمعاصي هكذا. فعلمونا شيئا، نريد الانسان يتعلم شيئا اتقن قاعدته حتى لو استدرك عليه في اي مساله تقول لا ما في تعارض عندي، ما في تعارض. زي اللي يقول لك من أعان الكفار بأي إعانة يبقى كافر، ولما نجيب له حديث حاطب يقول لك أصل ده في مسألة التجسس بس ولا يقاس عليه. ما أدري والله يعني طب التجسس ده بإيه يعني؟ إيه هو التجسس؟ التجسس الذي يتجسس لصالح قوم غير الذي يعين، هذا أشد. أنا أعينهم بسلاحي ممكن تجيب رصاصة وأخلص، لكن اللي بيدل هذا ممكن تضرب، يضرب المسلمون في أماكنهم. بالمخابرات زي أخي كان معايا شهادة 6 أكتوبر أمس، بقول احنا بنضرب وبنعمل احنا كده نبص لقينا الطعام بتاعنا انضرب عشان ناكل الطعام انضرب واسلحه والاسلحه انضربت وحياه في الصحراء خرز الاسلحه معانا هو دي الحرب تضرب ايه العمل اما يضرب الاكل والعسكري يعرف يمشي من غير اكل دي بقى دي شغل المخابرات دي شغل المخابرات قال ولعوا في الميه الميه نفسها كانت بتطلع نار فيبقى التخابر هذا اعظم من مطلق اعانه اي اعانه بقى لو انا انزل بسلاحي هذا اعظم فلماذا جعلت مساله التجسس مساله خاصه من الذي قال هذا من الذي قال هذا حتى تبقى النصوص العامة ايضا لا تتخذوا عدو عدوكم اولياء لا تتخذوا الهدى نصارى اولياء بعضهم ومن يتولوا منكم فانه منهم الى اخره ويتم النصوص العامة فنعود الى مساله الخوارج فنثبت كفر بهذا مطلق اعانه وما يكفروش بالمعاصي الاخرى وناس تيجي تكفر بالوقوع في اي فعل شرك او كذا ولا يكفرون في المعاصي وناس تيجي تكفر الحكم ده حكم غير ما انزل الله يقول لك هذا حد لا يعذر فيه الانسان اللي بيكفره بحكم غير ما انزل الله ايضا يقول هذا لا يعذر الحد الادنى للاسلام هو الحكم بما انزل الله اذا نزل عنه يبقى كافر ولا يعذر دي لا تدخل في مساله الايه العذر واحد تاني يطلع لك يقول لك هو فكل واحد ياخد مساله يكفر بها كل واحد ياخد مساله يكفر بها وهكذا ليه يا اخواني القاعده اللي بيكفر بها هنا لا يكفر بها هنا يوم يطلع قوم اخرون يكفرون هنا ولا يكفرون بفعله هو دليل على انه تناقض وهكذا وهذا شان البدع والاهواء انهم يتناقضون لكن خط خطا واحدا سؤال لماذا لا تعذر من وقع في المسلم الذي وقع في مفردة من مفردات الشرك من ذبح من نذر وهو لا يدري واحد بأي نص اثنان بأي قاعدة حتى أخذ نصك هذا وقاعدتك هذا وأعممها والله لو إني نحن نعتقد بأن الحاكم غير من الله يكفر بقاعدة الاستحلال العملي لكفرنا وبكل جراءة ما كنا جبناء مثلهم لكفرنا كل أصحاب البنوك الربوية هل يعقل أن الناس بتفتح بنوك وبتعمل كذا ومؤسسات وبيرفعوا وبيقضوا الناس وبيسجنوهم وهم يعلمون وهم يعتقدون أن الربا حلال حرام يبقى إذن هؤلاء مستحيلون كنا هنكفر ذلك وهنكفر بتوع الزنا وهنكفر بتوع بيت الدعارة وهنكفر كل عاصي مصير هنكفر لأن القاعدة عندنا إيه القاعدة عندنا أن من فعل فعلا يدل على انخرام البطن عنده الإيمان وكذا يبقى نحكم عليه بالكفر لكن ما تجيش يا حاج ياسر برهامي تكفر بالاستحلال العملي في الحكم ولا تكفر بالاستحلال بقى العملي في الزنا والدعارة وكذا والربا وعشان كده شوف يعني يصرح فيهم الجريء ويخفي فيهم الجبان عشان كده جه أسامة بن لادن قال ايه قال انتوا مفكرين ان البنوك الربوية دي معاصي ده كفر ده بيبارز والله عز وجل راح جهر بهذا فالساكت جبان لكن في حقيقة الامر يستوجب هذا وده فعل ده مقتضى القاعدة لكن احنا ما تكون قاعدة الحمد لله قاعدة بتمشي معايا اذا انا مت فحرقوني تمشي معايا في امرأة استحيلت 7 سنوات وهي تاركة للصلاة ولم يأمر النبي بالقضاء هي التي تمشي معي صلي في فرجة في لكن صلي هي اللي بتمشي معي اشهد ان صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت هي اللي بتمشي معي في قلتم والذي نفسي بيدك كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة هي التي تمشي معي قل ما شاء الله وحده هي اللي تمشي معي في كل مسائل هتجيب لي حديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه هذا حمل على الاستحلال وليس حب الفعل اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحلال هتقول لي ازاي والنص كذا لان النصوص تقول بهذا والائمه بوابوا على هذا واخد بالك هتقول لي هذا كذا اقول لك خلاص هذا اعتبره مشكل لي ولا عليك وناتي للنصوص الصريحه الصحيحه هتقول فرق بين أن يجعله زواجا أو قانون وبين أن يجعله فعلا وعملا، هقول لك هات الدليل. يبقى فرق بين أن أكل الربا شهوة وبين أن أقعد الربا وأقنن الربا، فرق بين أن أبيع واشتري بيعا محرما شهوة وبين أن أجعل عقدا في البيع محرما. علمني شيئا، علمني شيئا أستطيع أن أبلغه. يا أخي أنا عايز أبقى شيخ، يا أخي أنا عايز أبقى شيخ، يا أخي أعرض ما عندي بقوة ومهما يستشكل علي الطلاب. أنا مش عايز أبقى شيخ أقول أنا أستدعوكم من هذا، لا تتكلم بهذا، خلاص إيه ده، خلاص خلاص إيه خلاص يعني إيه خلاص إيه خلاص. ناس جاءت تعلم، جاءت تبحث، جاءت تؤصل، لكن على منبرك بقول كلام عام مش مشكلة. قول حذر من الشركة، حذر من ترك الصلاة، قول حكم ترك الصلاة، قول بعض العلماء يكفر بترك صلاة واحدة، وما تذكرش غير كده. وانت ده مش انت بترجحه حتى يرغب الناس، لكن ما تجيش والناس فتح الكتب ومسك الأقلام والكراريس واخد بالك تقول وعايزين يعرفوا ويستشكلوا وكذا وكذا، وتربينا على لبنات ضعيفة. بس أعمل بقى إيه؟ أتخمص بعض المشايخ تعلم هذا، هذا لا تصفصط، دع يسعك ما وسع السلف، أما ذكر الله الشرك خلاص لا، ما ينفعش الكلام ده، لا يصلح هذا. ربيني ربيني تربية صحيحة، قاعدة والنص والمقرر عند السلف، ربينا على دي القاعدة. إنما أجي أخذ الجهل من بين القواعد، تعذرني إن تأولت، وتعذرني إن أخطأت، وتعذرني إن أكرهت، ولا تعذرني إن جهلت، وتعذرني إن جهلت في كل أبواب الشريعة، المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ومسائل الكفر وكل المسائل، بس أنت بس جاي إلا هذه المسألة، إلا هذه المسألة، وتأسسني هذه المسألة، فما اعتمد على النص فلا بد فيه من بلاغ النص، لازم يبلغني النص. هتقول هذا مفرط، ماشي، متى أكون مفرطا؟ من المفرط هذا؟ متى أكون اللي ما ورط على دين المسألة، اللي ما رأاه بعينيه ولا سمعاه بأذنيه؟ إذا يكون المسيء في صلاته هذا مفرط، ينبغي أن يؤثم ويعذر. واللي بقي 7 سنين في عهد النبي، 7 سنوات يا أخواني في عهد النبي، في زمن النبي، نبي شيخ المدينة، كل هؤلاء مفرطون. من المفرط؟ من هو المفرط هذا عشان نعرف؟ تقصد من بلغ ثم لم يرفع الجهالة مع وجود من يعلمه ورفع الجهالة؟ أنا معك، أحسن، بين له هذا الخطاب ثم بعد ذلك قل له أنت مفرط، وإلا أوجبت علي أن أعلم كل شيء، أوجبت علي أن يكون عندي علم كل شيء. حتى الصحابة أنت أعذرتهم، اللي مش عارف مراسل الجدة، والذي لا يعرف إملاص مراسل الجدة مع الإخوة، واللي ما يعرف إملاص المرأة وديت إملاص المرأة، واللي ما يعرف السلام ثلاثا، كل دول أنت أعذرتهم جاي على هشام البيري، لا لازم أن يعرف كل شيء، او جاي على محمود لازم يعرف كل شيء، او جاي مش بلاش يشم البيري، او جاي على الحاج متولي اللي عمره ما يعرف اي حاجه، هو داخل يضرب بصلاه صلاه الخمس ما يعرفش اي حاجه، لا لازم ان يعرف كل شيء. هتقول ينبغي ان يسال، يسال عما جهله، يسال عن الدين، بس هيسال عن دين وبقى تعالى يا شيخ علم كيت وكيت وكيت، يسال عن كل الدين. طب لماذا هذا فينا وليس في الصحابه؟ طب ما هو كان يجب على كل صحابي اسلم فورا يوم ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ألا يكون عنده لا ما شاء الله وشئت، ولا حل بأباء، ولا اجعل لنا ذات أنواط، ولا وفينا نبي يعلم وفي غد، ولا شيء من هذا. ينبغي أن يقعد كده يقول يا رسول الله ما الحكم لو قال رجل لا وفينا نبي يعلم وفي غد، يا رسول الله ما الحكم لو قال رجل اجعل لنا ذات أنواط، يا رسول الله. فيا أخي بارك الله فيك، لا تقلد قولا وتمضي، كن طالب علم. ولهذا ابن تيمية لما قال هذا الكلام ما تناقض في الرد على البتلي، قال حتى في هذه المسائل، مسائل دعاء الأموات وكذا، قال ولما كثر الرجال في المتأخرين وشف إقامة الحجة الرسالية، تمام. وابن عبد الوهاب نفسه رحمة الله عليه ما تناقض أبدا مع عبد الوهاب، ولا أرى له موضوعا تناقض فيه، لكن التناقض في فهمك أنت، هتقول ظاهرة وخفية، يقول وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيران. شوف العيال يقول لك إيه، يقول لك وإن كنت لأكفر يعني لا أعاقب، فالكفر يطلق رب العقوبة وضع ألا أنتوا عاملين زي اللي بيقولوا الرحمن عرش استولى، نقول لهم هاتوا جميع يعني المواضع السبعة، ما فيش موضع جه استولى؟ طب ولا في السنة موضع جه استولى؟ طب ولا عند الصحابة موضع جه استولى؟ يعني كل هؤلاء عجزوا عن بيان، لم يبين واحد مرة من المرات ان الرحمن عرش استوى، يعني استولى حتى علمتموها انتم. يعني ابن عبد الوهاب في كل مواضع المواضع في كتابه، وان كنت لا اكفر انما اكفر من عرف دين الرسول، انما سبحان، ما في مرة قال انا اقصد به لا اكفر يعني لا اعاقب، ما في موضع من المواضع. انما ده فهمك انت تقول الكفر، وشيخ اسلام زي مدحت الفراغ في كتاب واخد بالك ان مراد بالكفر ما ادري ايه، العقوبة اصل الكفر قد يطلق مراد بيه مش عارف ايه، ويطلق مراد بيه ايه، الاثنين في المسلم الاثنين الوصف، فلا يخرج من الاسلام الى الكفر. هؤلاء ليسوا بلداء اعاجم او ليسوا كاتمين للعلم، ده ذكرنا احنا هو شامل بيه الذي لا يساوي ذرة في هؤلاء، عمال ماسك طلابه كل شوية العذر بقال خلي بالكو، والحكم غير مزار خلي بالكو، ونشرح رسائل وكتب ولا نسكت، نرجع نؤكد نعيد نذكر وهكذا، كل ما يجي موضع يستحق هذا نكرر الحق ونعيد الكلام حتى يثبت في الفؤاد، وعمالين نقول المراد بالكفر كذا والمراد بكذا كذا، وبين الخطاب وبين الحج. ألا يفهم ابن عبد الوهاب الذي جعل هذه القضية اللي احنا صبيان على كتبه في تعلم هذه المسائل أن يتكلم في كل الموارد، خصوصا التهمة موجهة لابن عبد الوهاب ان انت بتكفر بالعموم، ما فصل ولا في موضع واحد ان وان كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند جان ان انا اريد بهذا الكفر العقوبة، ولا اريد بهذا الوصف الذي هو نقل الانسان من كذا الى كذا، ما في موضع، ولا ابن تيمية عنده مواضع. فهذا امر عجيب يا اخواني والله العظيم، ولهذا احمد الله سبحانه. انا اقول احمد الله ليه يا اخواني؟ لان كما قلت لكم التعليم او التعلم عبر القواعد واصول، ولهذا بفضل الله عز وجل، بفضل الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع ان واحد يناقش في هذه المسائل بفضل الله عز وجل منكم الا هو مبني على اصول وقواعد وأدلة وكذا وكذا وكذا، لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. إنما اللي ماسك بقى مسألة الحكم غير منزل الله يقول لك وقال ابن إبراهيم ويجري خلاص بقى كافر، أو يقول لك ده قال ابن القيم إذا حكم في القضية في الواقعة خلاص، فيفرق بين مسألة ومسألتين، تعال يا ابني من القيم إيه دي ويجري، والتاني اللي ماسك العزغ بالجهل خلاص لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في إيه أصحاب الصحيح، خلقت عنا عباد الحنفاء كلهم كل مولود يولد على الفطرة والآية ما أدري إيه. تعال يا ابني هذه النصوص أنت فهمتها كيف؟ يعني إيه كل مولود على الفطرة؟ يعني الإسلام اللي هو الإسلام اللي هو لعن الله من ذبح لغير الله، اللي هو لعن وما أنفقتم من نفقات ونذرتم من نذر فإن الله أعلمه، من نظر أن يطيع الله فلا يطيع، من نظر أن يعصي الله فلا يعصي. تعال يا ابني اللي هو لا تحلفوا بآبائكم، تعال يا حبيبي اللي هو الإسلام اللي هو قل ما شاء الله وحده، اللي هو يا ابن تعالى قلتم والذي نفسي بيدك كما قال بنو اسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اللي هو يا ابن دعوا قولكم وقولوا بالذي كنتم تقولون، هو ده يا ابن الاسلام اللي احنا خلقنا عليه مباشره كده علما وعملا، من الذي قال هذا؟ انما الفطره الاستعداد. نعم نعم، ولهذا الاقرار توحيد الربوبية، هذا الإقرار بأن الله خالق، بأن الإقرار بأن الله عز وجل يحيي ويميت، كل هذا نعم. نعم فيما يتعلق بهذه المسائل لا تستل بهذه الأدلة، وإلا تعرف لو كده يا ابني من مات صغيرا فإنه يكون في الآخرة معذبا، ما فيش حاجة اسمها امتحان. ليه خلقت عباد الحنفاء كله؟ هو يمتحن ليه بقى ان شاء الله؟ ما هو خلقهم على الاسلام اهو الذي هو الاسلام العلم والعمل اهو بقى، خلقته يعني عباد الحنفاء ما فيش اعذار، طب على ما يعذر بقى؟ طيب ان شاء الله يبقى يعذب في الاخره مباشره، يعذب. ما الداعي؟ هتقول اصل هو كان اصل هو ما بلغوش الرساله وكذا اللي بها يعذب، فنحكم في الدنيا بحكم الدنيوي، هو ابن للمشرك يبقى مشرك مثله ولكن في الآخرة يعاقب. نقول تمام كويس. المسلم بقى يقول لا، ما المسلم وقع في الشرك بقى وقع في الشرك زي المشركون، يقول لك زي المشركين كيف؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ عنده حصانة أخرى وهي حصانة الإسلام تريد أن تخرجه من هذا الإسلام اللي ثابت له بيقين، يبقى لابد أن يكون ذلك بيقين، وإلا تناقض، وإلا إيه؟ تناقض. نعم. طيب نقف هنا. واحد بيسأل بيقول بناء على أن القاعدة واحدة، لماذا يكفر تارك الصلاة ولا يكفر حاكم غير منزل الله؟ أنا عايز أخ يجيب، عايز أخ يجيب عن هذا السؤال. بناء على أن القاعدة واحدة، بناء على أن القاعدة واحدة، فلماذا يكفر تارك الصلاة ولا يكفر حاكم غير منزل الله؟ يلا أجيبه، عايزين شيخ يجيب. يلا ها وليها طلعت؟ لا يا طلعت، من غير ما اسمع منك، مش دي البداية، عايز بداية غير كده يا طلعت. انا عارف تقول صح ان شاء الله في الاخر، بس انا مش عايز كده. قول يا اسلام. ايوة احسنت. ابدأ. ايه القاعدة الواحدة دي؟ هي ايه القاعدة انت عايزها تقول لنا قاعدة واحدة؟ هو ايه يا ابن القاعدة دي؟ انت قصدك القاعدة اللي احنا عندنا دي يعني؟ ايه القاعدة الواحدة بناء على ان القاعدة اللي هي ايه يعني؟ اللي هي ايه تقصد ايه؟ ايه القاعدة الواحدة ده عشان بس نمشي معاك واحدة واحدة من اولها جدا. بناء على ان القاعدة اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي من وقع في الكفر، واخد بالك، وقع كفر عليه، ولا هي اللي من وقع في الكفر لا يقع الكفر عليه، ولا هي التفصيل، ولا هي ايه يا حبيبي؟ إيه اللي هي ايه القاعدة واحدة اللي هي ايه؟ لو السائل يقول هذا الكلام، بس طبعا مش هيقدر يقول هذا الكلام. خلونا قول يا اسلام. يعني المهم يا اسلام، المهم ان انت نريد ان نعرف القاعده. لو وضعت لنا القاعده صحيحه هنتحكم اليها. لو قلت تقصد ان الكافر من كفره الله ورسوله بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، اقول لك احسنت. وعليه وعليه فاننا نكفر تارك الصلاه فيما يتعلق بقى بمساله الجهل، فاننا نكفر تارك الصلاه الذي يعلم وجوبها اذا تركها تركا كليا لان النص يدل عليه وقد توافر الشرط والعلم. اما من عاش في بيئه ما يعرف صلاه، ما يعرف صلاه اصلا خالص، ومات على ذلك، فانه لا يكفر بترك الصلاه. شوف احنا لا تناقض ازاي. ودليلنا حديث حذيفه يدرس الاسلام وكوشي التوب حتى لا يدري الناس ما صلاه ولا صيام ولا حج وكذا 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 الى اخره، ما يقولون الا كلمه التوحيد. قال الصله فما تنفعهم لا اله الا الله، قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. شوف احنا هو بنقول لك لو وجد من لا يعلم الصلاة فإنه لا يكفر بتركه، يبقى ما فيش تناقض ولا حاجة. إذا قصدت لماذا كفرتم ذلك الصلاة ولم تكفروا الحج غير من الله، لأن وقد ورد الكفر، لأننا نقول بأن الكفر، القاعدة عندنا أن الكفر قد يرد ويراد به الكفر الأكبر، وقد يرد ويراد به الكفر الأصغر. فالنص الذي عموما بقى غير المسألتين دول، النص الذي يرد فيه الكفر ويراد به الكفر أكبر، فمن وقع في هذا كفر الكفر الأكبر بشرطه. والنص الوارد فيه الكفر دون كفر، خلاص يكون فيه كفر دون كفر، فإنه لا يكفر صاحبه ولكن يغلظ عليه، ما فيش تناقض ولا حاجة. دل الدليل على أن الحكم غير منزل الله من الكفر الأصغر في أصله، إلا أن يستحل أو كذا كسائر المعاصي يعني، مثل القتل تماما. ورد النص أن تارك الصلاة تركا كليا الكفر الأكبر فيه. قال عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا من اعمال تركوا الكفر غير الصلاه. فإذا ما في قواعد, ما في قاعدة تنقض ولا حاجة خالص 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 أبدا, هي نفس القاعدة. الكفر يكون بنص, والنص هذا لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء المواد. النص عين الفعل والقول, والمعين لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء المواد. من جهل الصلاة, من جهل شيء من أحكام الشريعة, من جهل الصلاة, من جهل أي حاجة من هذه, من جهل أي شيء خلاص, فإنه لا يؤاخذ على هذا الجهل, فإنه لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ليس عليكم جعل فيما أخطأتم به. القاعدة واحدة, ما فيش خلاف ولا شيء. بعد احنا عايزين بقى كده, عاوزين نقول ان ما في عندنا قواعد بقى. حتى احنا اللي بنورد عليهم نقول ممكن انت تقول ايه, تقول ما هو يكفر بدل الكفر هنا, لا على اعتبار ان كلام شيخ الاسلام ان الكفر معرب بالالف ولم يكن على كذا وكذا, فهنا الكافرون, فرقنا لك بين الكافرون والكفر. هتقول مثلا جاء في بعض النصوص في انتلف الناس هما بهم كفر او ذكر كفر, اهو يقول لك فرق بين كفر والكفر. طب اكره الكفر في الاسلام, نقول لك المقيد بهذا غير المطلق. احنا مستعدين يا رمضان, يا شيخ رمضان, لكل حال. احنا اللي بنقولك احنا نفسنا, يعني احنا مش بتنتظر ترجع على البتاع بتاعك ده, الصنم من اللي اسمه الفيسبوك هذا ولا اسمه البتاع ده, وترجع تتكى, ما انت جاهل اصلا لا تعرف شيئا الا ما يعطوا لك هذه قطعة الحديد, فتقول ناشدتك الله يا قير يا لبتبي. اعراب لبتبي يا اخوان مبني علي هذا, ناشدتك الله يا لبتبي الا اجبتني, وتديله بالحرف. ما هو غبي, لازم تديله بالحرف الواحد عشان يطلع لك النتائج خلاص, ويطلع لك. تقوم تجيب لنا بقى 50,000 ورقة, وانا عندي ده راجل بحاثة ما شاء الله عليه, ده بيذكر 100,000 وجه في المسألة. لا لبتب ولا أجهزة تربي طالب علم, إنما تقضي به حاجتك, تدخل عزك الله المية, دورة المية, تغسل, تستنجي بالماء أو تستنجي بحجارة وتطلع كده, دي حاجة تانية. عندي بقى عندي برضو, ما انت أصلا مش كل واحد يستفيد وينتفع من هذا, إنما يبقى يربيك, يبقى العلم في رأسك, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. تستشكل, ما احنا عندنا عيال أولاد حافظين البخاري ومسلم برقم الحديث, مش عن أبي هريرة, لا 713 من حديث حذيفة أن النبي قال. لكن لو تيجي تسأله تقول له تعالى واخد بالك عن أدنى مسألة, أدنى مسألة في الفقه, لن يجيبك. هو حافظ لكن ليس معنى هذا أنه صار طالب علم, صار عالما. إنما معرفة العلم ومعرفة قواعد العلم ومعرفة ناسخ ومنسخ ومطلق ومقيد وظاهر ومأول واطلاع وإزالة التناقض وكذا, ده مش موجود في مكان واحد, ده مش موجود في مكان واحد, واخد بالك, ده مش موجود في مكان واحد. إنما ده بيتربى الإنسان عليه, ثم ما يرد إليه في أي وقت يبقى عنده الجواب. إنما الجهاز ده تطلع ما عايز حكم الشيخ الألباني على الحديث, تك طلع ده حسن الشيخ الألباني. طب أنا عايز حكم مش عارف, هل ورد في البخاري, البخاري الكبير هذا اللي بيحير العلماء عند معرفة حديث هو فيه ولا مش فيه, خلاص تك طلعت البخاري. هل بقى أنت بقى دلوقتي أحسن بقى مما فات ابن حجر أو مما فات ابن رجب أو مما فات العلماء, ها, وقالوا حديث البخاري وليس في البخاري, يبقى أنا أعلم بقى, لأن أنا بجيب دلوقتي الحديث في البخاري, يعني هو في البخاري لما بدي له امر طلعني مطلوب, يبقى اللي بقيت اعلم بقى من ابن رجب اللي فاتوا حديث البخاري وابن حجر فاتوا حديث البخاري؟ لا, لان هؤلاء انما كانوا يتكلمون من ايه, من قلوبهم, يتكلمون من حافظتهم, يعرفون هذا. وقد تقول حديث البخاري وهم المعلقات, وليس وهم قصدهم ليس في المعلق لكن البخاري المسند. يا كم واحد قال في المعلق هذا رواه البخاري, ولا يصح ان اقول في المعلقات رواه البخاري, لانه مش حديث المسند اللي هو معدود من تعداد البخاري الشاهد يعني. فاذا القاعده اذا انضبطت تحكمنا اليه, ولو وقع تناقض من احد الزمه بالتناقض هذا, الزمه بهذا التناقض, زي ما احنا بنلزمك بالتناقض. انت ليه لا تعدل بالجهل في هذه المساله؟ ليه؟ اذا هتكفر بالحكم بغير منزله تقول كفر اكبر, خلاص كل اللي بيحكم بين رجل ومراته بغير منزله يبقى كافر. هتقول لا, اصل ايه حكم بغير منزله الله, والمدرس بين الطلاب حكم بغير ما انزل الله، كل واحد خالف حكم بغير ما انزل الله، يبقى كفرت المجتمع. هتقولوا انتوا جايبين منين قاعدة التبديل والاستبدال؟ لا، التبديل هذا طالما ترك الشريعة وحكم بغيرها يبقى كافر. نقول لك طيب يعني من ترك المأمور وفعل المحظور يبقى كافر؟ يبقى من ترك اللحية وحلقها، من ترك العفة وزنا، من ترك كذا يبقى كافر؟ هتقول لا، هو ليه هو استحل. نقول لك ما هو نفس المسألة، يبقى هو ترك الحكم برضه هو استحل. لماذا جعلت الترك نفسه زنا او الترك نفسه تبديلا؟ لابد ينسب ذلك للشريعة. فليس كل من ترك حكم الله عز وجل وفعل غيره يكون مبدلا، اللي هو التبديل المخرج من الملة. فالشاهد نعم حاكمنا للقواعد، ما في مشكلة حاكم للقواعد، بس اهم حاجة القاعدة تكون قاعدة صحيحة، القاعدة تكون قاعدة صحيحة ونتحكم اليها، ان تكون قاعدة صحيحة، واثنين يكون تصورك لكلامنا تصورا ايه؟ تصورا صحيح. نعم نعم. نعم. المصدر المراد بالكلام شخصيا المصدر المعرب بالله، فهل الكافرون مصدر؟ لا، اسم فاعل. نعم، المراد الكفر اللي هو مخرج من الملة، اللي هو الكفر، اللي هو المصدر المعرب بالالف واللام، الكفر. نعم.